رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. في الدرس الماضي شرحنا هذا الحديث وأوضحنا معنى كلمة الأمة وأن لها معنيين اثنين. المعنى الأول أمة الدعوة، أي كل من أرسل إليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الأول للأمة. يدخل في هذا المعنى الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. المعنى الثاني لكلمة الأمة: جميع الذين استجابوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أولئك الذين كانوا يعيشون في عصره أو الذين جاءوا من بعده إلى يوم القيامة، كل هؤلاء يدخلون في المعنى الثاني لكلمة الأمة. وقلنا إن المراد بالأمة هنا المعنى الثاني، أي عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، فإنما كان دعاؤه لأولئك الذين سمعوا فاستجابوا. أما الذين سمعوا فاستكبروا وأنكروا، فإن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشملهم. وذكرنا أدلة على ذلك. من هذه الأدلة ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له رجل ممن كان يسمع كلامه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، أي الذين لم يأتوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. فقال له أحدهم: أو تعرفهم يا رسول الله؟ يعني لم ترهم، كيف تعرفهم حتى تستقبلهم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيول غرا محجلة. الخيول الغر المحجلة التي لها دائرة بيضاء على جبهتها ولها ما يشبه الإسورة البيضاء في قوائمها. أرأيت لو أن رجلا له خيول غر محجلة في خيول دهم بهم، أي سود، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال، وها هنا محل الشاهد: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم هلم؟ فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، كلمة أمتي هذه إنما تشمل أمة الاستجابة لا أمة الدعوة، وإلا لوقع التناقض. ذلك لأن الله أوحى إليه بعد أن دعا هذا الدعاء، أوحى إليه بواسطة جبريل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي إن الله عز وجل سيغفر له. فهل المغفرة تشمل الذين دعوا فلم يستجيبوا؟ لا تشملهم. لو شملتهم لما قال رسول الله: إن هنالك أناسا يطردون عن حوضي كما يطرد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم إلى آخره. كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضي. وفي آخر الدرس قلنا: لا يتعلقن بهذا الحديث أناس لم تدخل في أفئدتهم محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطمعن بأي بشارة تلوح في هذا الحديث أولئك الذين استكبروا على الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أولئك الذين أساءوا إليه فيما كتبوا أو فيما قالوا أو في تصرفاتهم. فهؤلاء لا يدخلون قط في دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، العاصي ما أيسر أن يدخل، لكن بشرط أن تبقى بينه وبين رسول الله جسور موصولة من الحب والتقدير والتعظيم. فإذا كان الإنسان محبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظمه كان يبجله، فإن معاصيه قد تغفر له بدعاء سيدنا رسول الله هذا: اللهم أمتي أمتي. ولو لم يغفر للعصاة من أمة رسول الله، إذن من هم الذين يغفر لهم؟ لو لم تكن هذه المغفرة التي وعد بها رب العالمين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مدخرة للعصاة، إذا كل الآخرين يدخلون بأعمالهم وطاعاتهم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعا الله لهؤلاء العصاة من أمته، وجاءت الاستجابة من الله له أيضا لهؤلاء العصاة، لكن بالشرط الذي قلت أن تكون هنالك جسور موصولة بين سيدنا رسول الله وبين هؤلاء العصاة من الحب والتقدير والتعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب يكون شفيعا، وهذا الحب ينتشل هذا العاصي يوما ما من معصيته ويقيمه على سنن الاستقامة بعد الانحراف وإن طال الانحراف. قلنا في آخر درسنا مثالا على هذا الذي نذكر أن هنالك من قرأ في بعض من كتب السيرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية جاءه من المشركين رجل هو سهيل بن عمرو أو هو ابن مسعود قبله، ثم عاد إلى المشركين فاوض رسول الله ثم عاد إلى المشركين في مكة فقال لهم: ويحكم، ما رأيت قوما يحبون شخصا كحب أصحاب محمد لمحمد، والله ما توضأ وضوءا إلا ابتدروا يتسابقون إلى وضوئه، أي يتمسحون بالماء المتقاطر من وضوئه، وما تنخم نخامة إلا وابتدروها يتباركون بها. عمد رجل إلى هذا الكلام فصور هذه الصفحة من هذا الكتاب الذي فيه هذا الكلام، وأخذ يجعل منه وثيقة اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح يتهجم من خلال هذا على رسول الله في المجالس، وكلما رأى أناسا من المسلمين أو الملتزمين يقول لهم: انظروا إلى نبيكم هكذا، أن أحدنا إذا أراد أن يمسح أنفه يبتعد عن الناس ويخرج منديلا كي لا يراه الناس، ورسولكم يعلم أصحابه كيف يتباركون بعرقه وكيف يتباركون ببصاقه وكيف يتباركون بالماء المتقاطر من وجهه أثناء الوضوء. هذا الإنسان الذي يفتئت ويفتري على رسول الله، أتتصورون أنه الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي؟ قلت وأبلغت هذا الإنسان، أما أن يعلم أو يدرب سيدنا رسول الله أصحابه على هذا فمعاذ الله، وكذب من قال هذا وافترى أشد افتراء ولسوف يرى عاقبة افترائه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يري أصحابه من نفسه إلا أجمل ما تقع عليه العين، وكان يحرص على أن لا تشم أنوف الناس منه إلا أجمل الروائح، كان إذا خرج ارتدى أجمل الحلل تجملا وتقديرا لأصحابه، وكان لا يأكل أي طعام ذا رائحة كريهة، فكان يمنع نفسه من البصل مثلا ومن الثوم على الرغم من فوائدهما، ذلك لكي لا يتأذى الجالسون من حوله. ولقد نزل ضيفا عندما هاجر على دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقدم له ذات يوم من طعاما فيه شيء من الثوم، فعاد الطعام كما هو،
فسأله أبو أيوب يا رسول الله ما رأينا مكانا لأصابعك في هذه القصعة اليوم؟ قال لقد شممت رائحة تلكم الشجرة الثوم وأنا رجل أناجى، أن يأتي الناس يجلسون إلي أما أنتم فكلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب وينفق جل ماله في الطيب، وكان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد ثم أبعد ثم أبعد حتى لا يقع الناس منه على أثر. هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الكذب والافتراء الذي يفتريه رجل من أمة سيدنا محمد على سيدنا محمد الذي يقول اللهم أمتي أمتي. ينقل هذه الورقة بعد أن صور منها نسخا ويقول انظروا إلى نبيكم، إلى نبيكم كيف يعلم ويدرب أصحابه على أن يتباركوا بوضوئه ببصاقه إلى آخره. الرسول ما درب أحدا على هذا وما طلب هذا من أحد، لا بإشارة ولا بتصريح ولا بتلميح. إذن لماذا فعل ذلك الصحابة؟ فعلوا ذلك، فعلوا ذلك بأمر شيء آخر، بأمر صدر من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلوا ذلك انصياعا لأمر صدر إليهم من شيء اسمه الحب، وللحب سلطان لا يستطيع أن يتغلب عليه أي سلطان آخر. الحب الذي هيمن على قلوبهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم إلى أن يتباركوا بالماء المتقاطر من وجهه، وأن يتباركوا بعرقه، وأن يتباركوا بوصاقه، وأن يتباركوا بالشعر المتساقط من رأسه. الحب، وإذا كان لهذا الإنسان أو إذا أحب هذا الإنسان أن يتمرد على هذا العمل وأن يعلن النكير فليعلن نكيره إذن على الحب، وليرفع الدعوة التي يريد أن يرفعها على الحب إن كان يستطيع أن ينتصر في دعواه هذه التي يريد أن يرفعها. نعم، عندما ننظر إلى ما يصنعه الحب المنحط نجد صورة عجيبة تندى لها الأذواق، ولعلكم جميعا تعرفون ما أعني. الحب الذي يمارسه الغربيون، الحب الشهواني، الحب الغريزي، ألا تعرفون كم يدفع ذلك الحب أصحابه إلى أعمال تبعث الاشمئزاز من كيان الإنسان؟ لكن هؤلاء لا ينكرون، بل يصفونه بأنه الحب الوردي وأنه الحب الأدبي السامي إلى آخره، لأنه حب غريزي آت من الغرب. أما هذا فهو حب مشفوع بقرار العقل، حب قلبي ولكنه لم ينبع من غريزة، نبع من قناعة عقلية، من قرار عقلي. فلماذا تنكر ما يفعله الحب السامي النابع من محبة العبد للرب عز وجل، محبة العبد لرسول الله ظلا لمحبة الله؟ أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا تشمئز من هذا الحب السامي وتصفق لذلك الحب المنحط الغريزي. لماذا؟ نعم، محل شاهد من هذا الذي أقول أن الإنسان العاصي مهما كان عاصيا إذا كان قلبه طاهرا من الزغل، إذا كان قلبه متوهجا بحب رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أيسر أن يدخل هذا في دعاء رسول الله: اللهم أمتي أمتي. لكن عندما يكون الأمر استكبارا على الله ومن ثم استكبارا على رسول الله، وعندما يكون الإشكال مثل هذا الإنسان الذي نتحدث عنه، فهذا لا يمكن أن يدخل في شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشمله هذا الكلام. نعم، وقلت وأقول نعم، المعصية ما هي مشكلة طالما كان النسب موصولا بين الإنسان والعبد، يوما ما سيتوب. ولقد قلت لكم مرة حكاية أو حادثة وقعت لشاعر هندي، شاعر هندي معروف توفي منذ حين، كان مشهورا في الهند بل في كثير من أنحاء العالم، لكنه كان مسرفا على نفسه وكان سكيرا. وفي منتدى من المنتديات بمناسبة من المناسبات كان موجود هذا الشاعر، وقد أخذ منه الشراب مأخذة، وقام رجل ملحد قال كلاما انتقص فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهذا الشاعر الهندي والشراب قد طاف برأسه يقوم ويتحول إلى ما يشبه السبع الضاري، يقذفه بالكأس الذي كان أمامه ويقول: أظننت أيها الورد أنني العاصي البعيد في سلوكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظننت أن اللؤم قد وصل بي إلى درجة أن يفرغ قلبي من حب هذا الرسول العظيم؟ نعم أنا عاصي، ولكن لا يمكن إطلاقا لإنسان أن ينتقص من قيمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع. وتحول إلى ما يشبه السبع الضارب، وانحط لهذا الرجل ضربا ولكما وقتلا. معصية موجودة، ولكن عندما يكون القلب طاهرا من الزغل المعصية تمر وتذهب، ويختم الله سبحانه وتعالى لصاحب المعصية بالخير. هذا هو النسب الذي يشد الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه هي البقية التي كنا أرجعناها من شرح هذا الحديث إلى هذا اليوم. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث متفق عليه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف ذات يوم وراءه معاذ، سيدنا معاذ رضي الله عنه، على حمار كان يركبه. وتلاحظون في هذا مظهر التواضع الجم الذي كان يتصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يركب الحمار ولم يكن يصر على ان يركب دائما خيولا قط، بل كان يركب من الدواب ما تيسر، واذا لم يتيسر كان يسير على قدميه، بل كان يزيد على هذا انه كان يردف في كثير من الاحيان من يرى من الصحابة ماشيا. وفي هذا الحديث في هذه المناسبة كان قد اردف وراءه من؟ سيدنا معاذ رضي الله عنه، وقد كان رسول الله يحبه. وقد ورد في الحديث الصحيح انه قال يا معاذ انني احبك، فاذا انتهيت من صلاتك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ انني احبك، فاذا انتهيت من صلاتك اي كلما سلمت قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظوا هذا الذي امر به رسول الله معاذا لعلنا نلحق بمعاذ في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم قال له كان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يلاحظ هذا الذي قد اردفه وراءه، يكلمه، يحادثه، يتساءل معه، كما فعل ذات يوم مع من؟ مع عبد الله بن عباس. وكان قد اردفه وراءه، قال له يا غلام الا اعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي رواية بزيادة ما قدر لناضغيك ان يمضغا، لا بد وان يمضغا، كل ويحك بعز ولا تأكله بذل. هكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يلاقي وينصح ويتذاكى مع هذا الذي قد اردفه وراءه على دابته. قال المعان يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. هنا نقف عند هذه الفقرة. أما أن يكون لله حق على عباده فهذا شيء طبيعي، وكيف لا يكون للرب؟ الحق كل الحق على العبد، كيف لا يكون للمنعم، للمتفضل، للمعطي، للوهاب، للطيف، كيف لا يكون حقا على من اكرمه ونعمه وأعطاه وعلمه ورزقه وأغدق عليه النعم الوفيرة التي لا تحصى. شيء طبيعي أن يكون لهذا الإله الحق، كل الحق على هذا العبد. إذن ينبغي أن نصغي فعلا إلى الجواب عن هذا السؤال: أتدري ما حق الله على عباده؟
لكن كيف نفهم الفقرة الثانية: وما حق العباد على الله؟ هل هنالك حق للعبد على الله؟ وهل يتصور المنطق او العقل ان يكون لمولاك وخالقك، ان يكون لك حق على مولاك وخالقك؟ ومن اين يأتي هذا الحق؟ قل لي ما هو حقك على الله وانت ملكه، وانت هباءة مما في الكون الذي قال عنه الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الارض. هكذا يقول الله، هكذا يقول المنطق. فاذا كان الانسان ملكا لله فان القانون يقول: المملوك خاضع لمالكه، العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، يتصرف به كما يشاء. ولا والله ليس هنالك عبد حقيقي بمعنى الكلمة إلا الإنسان بالنسبة، وليس هنالك مالك حقيقي بكل معنى هذه الكلمة إلا الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يتصور الإنسان أن يكون للعبد حق على الله؟ الجواب عن هذا أن الحق الذي سأل عنه رسول الله معاذا ليجيبه عنه، سأله سؤال تشويق ليجيبه: أتدري ما حق العبد على الله؟ هذا الحق انما رتبه الله على نفسه لعبده، وليس مرتبا للعبد على الله بمنطق، ليس مرتبا للعبد على الله بقانون، ليس مرتبا للعبد على الله بدعوة، لا، ولكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لعباده. كتب، هكذا يقول: كتب ربكم الرحمة على نفسه لعباده. فإذا كتب الله الرحمة لنفسه على عباده فقد امتلك العبد حقا. لكن من أين جاءه هذا الحق؟ من عند الله سبحانه وتعالى الباري عز وجل، ألزم نفسه أن يكرمك، أن يعطيك، أن يؤجرك، ألزم نفسه بهذا، فكان ذلك حقا لك. إذن فعلا هنالك حق للعبد، ولكن هذا الحق إنما جاءه بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى، إنما جاءه بمحض كرم وعطاء منه عز وجل. وهذا نظير قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء إحسان العبد لربه إلا أن يحسن الرب لعبده؟ الحقيقة ما في جزاء، الجزاء يكون بين الندين، يعني بين الشخصين المتكافئين. أنا أفعل عملا يفيدك أستحق أجرا منك، لأنني عندما قدمت لك جهدا
ورأيت ثمرة هذا الجهد منفعة لك امتلكت حق أجر هذا الجهد.
فينبغي أن تعطيني ذلك لأنني ند لك، يعني مكافئ لك وأنت مكافئ لي. وبين الناس المتكافئين
يشيع الإيجار والاستئجار، يشيع الأخذ والعطاء، يشيع تبادل المنافع.
هذا كلام سليم، ولكن إذا أحسن العبد فنفذ أوامر سيده، نفذ أوامر مولاه،
هل هذا العمل يخضع لقانون الإيجار والاستئجار؟ هل يخضع لقانون السلعة والثمن؟ لا. قلنا إن العبد وما ملكت يداه سيده، إذن كيف هذا؟ لو أن الإنسان ظل ساجدا لله إلى يوم موته، ولو أنه ظل يذكر الله إلى أن انتقل من هذه الدنيا، ولو أنه فعل كل ما يقربه إلى الله، فإن الباري عز وجل لا يلزمه أحد بشيء اسمه أجر إطلاقا، لا يتصور هذا، لأن الأجر كما قلت إنما يكون بين طرفين متكافئين. لكن الباري عز وجل ألزم نفسه بما لم يلزم به أحد، بما لم يلزمه به أحد. قال إذا أحسن العبد إلي فلسوف أحسن إليه، لأن هذا جزاء ألزمت نفسي بهذا. وأنا أيضا يا عبدي إذا أحسنت إليه كم بغي أن تحسن إلي، كما ألزمت نفسي ألزم أنت أيضا نفسك. أنا ألزمت نفسي إذا أحسنت إلي، والحقيقة هو ليس إحسانا إلى الله، إحسان العبد بتنفيذ ما أمر الله هو إحسان إلى نفسه، نعم. لكن الباري يقول إن أنت أحسنت فأنا ألزم نفسي بأن أحسن إليك، فلماذا لا تلزم نفسك أنت أيضا إذا أحسنت إليك أن تحسن إلي؟ هذا الكلام لو أن أصغينا إليه بعقولنا ووجداناتنا لرأينا أنه يبعث الإنسان على خجل ما بعده خجل من الله. أنا ومن أنا حتى أستحق أجرا منك يا ربي إذا فعلت ما قد طلبتني، ما قد طلبته مني؟ من أنا؟ أنا ملزم بأن أنفذ أوامرك ولك العتبى حتى ترضى بعد ذلك كما يقول رسول الله، تفعل بما تشاء ولا راد لحكمك ولا راد لقضائك، نعم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، تلك هي سطوة الربوبية، نعم. لكنه اللطف، لكنها الرأفة، لكنها الرحمة من الله عز وجل عندما يقول للذين أحسنوا الحسنى مني، للذين أحسنوا الحسنى يعني من الله وزيادة وزيادة، نعم. ويقول متحببا إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بهذا الأسلوب من التحبب، هذا المعنى هو الذي يعبر عنه سيدنا رسول الله هنا في هذا الحديث. يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ أي فيما ألزم الله به ذاته العلي ولا ملزم له. قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل هنالك إشكال أيها الإخوة في هذا الحق؟ هل أحدنا بحاجة إلى أن يقول لماذا ومن أين جاء هذا الحق؟ لماذا؟ عبوديتك تجيب عن هذا السؤال. من أنت إن كنت حرا حرية حقيقية فلك أن تتمرد على هذا الحق. أما إن كنت عبدا من فرقك إلى قدمك، من ظاهرك إلى باطنك، ومن باطنك إلى ظاهرك، فحتى لو لم يقل الله هذا الكلام، عبوديتك تقول ينبغي أن تكون عبدا في سلوكك لمن قد خلقك. وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يزيد ولا ينقص، المنطق يقول هذا الكلام. فلو أن إنسانا قال لماذا يطلب الله مني ذلك، وماذا يستفيد كما يقول البعض من عبوديتي لله عز وجل، هذا كلام إنسان مجنون أيها الإخوة، مجنون تقول هذا الكلام. كل أعضائك تكذبك، كل أعضائك تقول لك إننا نمارس عبوديتنا لله طوعا وكرها، ولكنك بلسانك فقط تكذب ما يقوله أعضاؤك. حركة الإنسان، سكون الإنسان، نوم الإنسان، يقظة الإنسان، مرض الإنسان، عافية الإنسان، استقامة جزء الإنسان، تطوع الإنسان عندما يقع بسبب من الأسباب، كل هذه الأعراض التي تعتور الإنسان، كل ذلك يقول لك أنا عبد لله، لا أتصرف إلا في قبضة الله سبحانه وتعالى. خذ الملحد، دع لسانه، انظر إلى عينيه، انظر إلى أذنيه، انظر إلى شفتيه، انظر إلى تقلباته، انظر إلى حاله، كيف ينتقل من مرض إلى عافية ومن عافية إلى مرض، انظر إلى رقاقه، انظر إلى يقظته، تجد أن كل جزء في كيانه يعلن أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ما قيمة أن ينطق اللسان بما تخالفه الأعضاء كلها؟ ما قيمة ذلك أبدا. فإذا قال إنسان لا أنا أشمئز من كلمة العبودية والعبادة في عصر الحرية وأنا حر طليق، تجد أن كلامه هذا يبعث على الضحك، لأن كل جزء من كيانه يكذبه في كلامه، يكذبه في كلامه. ماذا يملك الإنسان من قدرة؟ قل لي. لا يملك مثقال ذرة. قلت مرة الإنسان يتفاعل بالقدرات التي متع بها، يتفاعل بها وينفعل ولا يفعلها باختيار. يعني أنا أفكر الآن، لكن تفكيري مو باختياري، أنا منفعل بالتفكير، بدليل أني ممكن خلال لحظة واحدة أنسى كل ما أذكره وأن أجهل كل ما أعرفه. ماذا أصنع؟ في يوم من الأيام كنت أخطب الجمعة وأخذت أستشهد بآية في سورة من قصار السور مما يحفظه الأطفال، وإذا بالآية مسحت عن خاطري نهائيا وعرفت لا أعي. ماذا أملك؟ الإله الذي طبع في حافظة هذا الكلام استلأ وأخذ. كذلك النطق، كم من إنسان كان يتكلم وأصبح وهو لا يستطيع أن يبين، كم من إنسان أمسى وعيناه تبصران كأجمل ما يمكن أن يتمتع به إنسان من بصر، فلما أصبح أخذ يفتح عينيه دون أن يرى بهما أي ضياء. وكم وقف الطب حائرا في ذلك، كم من إنسان امتد على فراشه وهو يتباهى بعافيته وصحته، فلما أفاق نظر فوجد أنه لا يستطيع أن يحرك إما شطرا من جسمه أو كل جسمه، امتد إليه الفالج والشلل من حيث لا يدري.
هذا الواقع ماذا يعبر عنه؟ ماذا يقول العلم عنه؟ يقول أنت تنفعل بالطاقات والملكات التي حشيت في كيانك ولست تفعلها، تمام، كالجهاز الذي يستقبل، كالشاشة التي تستقبل، الشاشة تستقبل ولا تبدع، والجهاز الذي يبعث الإرسال إذا انقطع عن هذا الجهاز الذي يستقبل تجد أنه قد تحول إلى شاشة بيضاء. فإذا كان الإنسان عبدا في واقعه الاضطراري، سواء قال لك الله إن من حقي عليك أن تعبدني أو لم يقل، المنطق يقول لك ينبغي أن تتصرف تصرف العبيد، هكذا يقول المنطق. انظر من هو الإله الذي أنت عبده، تصرف في قبضته تصرف المملوك ولا تتصرف تصرف الذي يدعي أنه حر بشكل زائف، دعوة زائفة، دعوة كاذبة. أنت لا تستطيع أن تطرد عنك النعاس إذا ابتلاك الله به، أنت لا تستطيع أن تطرد عنك عادية الموت، اطرد عنك عادية الموت لكي أرى حريتك. نعم، إذا هذا حقا منطقيا قبل أن يكون حقا شرعيا، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن ما هو حق العبد على الله فيما ألزم الله به ذاته؟ هو ما سيذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا ونشرح إن شاء الله بقية الحديث في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.